إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتكلم عن عوامل الثبات على دين الله عز وجل، فنذكر ثانيها وهو الصدق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالصدق يا إخوتاه أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، وحمل الصدق يا إخوتاه أشد من حمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. ومن علامات الصادق أنه لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد، ينقض عهده مع من؟ مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصبر على صحبة ضد، لا يصبر على الصحاب ضد، ولا يقعد بحال عن الجد، لا يصبر على صحبة ضد. الصادق الذي انجذبت قواه كلها إلى الله عز وجل لا يقدر على نقض عهده مع الله عز وجل. يقول القائل: تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا، وتزهق بالأشواق أرواحنا منا، بعادكم موت وقربكم حيا، ولو غبتم عنا ولو نفسا مثنا، نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. لا يصبر على صحبة ضد، والضد هم أهل الغفلة، قطاع طريق القلب إلى الله عز وجل، تستحكم عليهم الغفلة وتشتد النفرة بينهم وبين الصادقين من عباد الله عز وجل، فلا يصبر على الجلوس معهم أبدا. يقدرش الإنسان الذي يزبط على طريق الله عز وجل يقعد مع واحد طول وقته وطول عمره موراش إلا الأفلام والتمثيليات، موراش إلا ماتش الكورة وكذا وكذا، لا يستطيع أبدا. ولا يصبر عن الجد بحال من الأحوال أبدا، كل أمر في عزيمته. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق في العزم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس بن النضر سميت به، لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر عليه يعني عز عليه ذلك الأمر، فقال: أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، يعني أغيب عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسوله ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى أي؟ طلع فيني أنس بن النضر. قال: إليك عني يا سعد بن معاذ، وهل لريح الجنة أجدها دون أحد، والله أنا شامم عبير الجنة ورائحة الجنة ريح الجنة قبل الجبل اللي أنا طالع له ده، قبل ما شم غبار الجبل اللي أنا طالع له ده، وهل لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. قالت عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، أخته لم تعرفه إلا ببنانه، ونزلت فيه هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالصدق يهون الثبات على دين الله عز وجل. قال أبو تراب النخشبي: إذا صدق العبد في العمل أذاقه الله حلاوته قبل أن يعمله، يعني إذا علم الله عز وجل الصدق من قلبك قبل أن تشرع في هذا العمل يعطيك الله عز وجل بصيصا من حلاوة الأجر لعظم الصدق عند الله عز وجل. فلله ضر أنس بن النضر يجد ريح الجنة قبل أن يقاتل. التزام عقيدة أهل السنة والجماعة السبب الثالث للثبات على دين الله عز وجل. التزام عقيدة السلف خير القرون ونور العيون، أهل الاتباع للابتداع، أهل الرواية والسماع، أهل الألفة والاجتماع، نزل الوحي بناديهم وصارت السنة من بواديهم، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، قولهم سديد وفعلهم رشيد ومنهجهم حميد ومذهبهم فريد، اعتصموا بالدليل وتركوا القال والقيل، هم صفوة كل جيل وخلاصة كل قبيل، كما يقول القائل: هم النجوم مسائلها إذا التبست عليك عند الثرى، يا صاحب السبل اتبع طريقتهم، اعرف حقيقتهم، اقرأ وثيقتهم بالحب يا رجل. السلف أهدى الناس سبيلا وأصدقهم قيلا وأرجحهم تعديلا، هم أعلام يهتدى بهم في بيداء الضلالة، وهم أقمار يستضاء بهم في ليل الجهالة، هم الموازين الصادقة للمذاهب، هم المعين العذب لكل شارب، هم الرعيل المختار المقتدى لكل طالب، سبقوا بالإيمان وحب الديان والعمل بالقرآن ونيل درجة الإحسان. إلى السلف أنتسب لأني رضعت منهجهم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمبتدعة ليسوا منا ولا إلينا لأن البقرة تشابه علينا. إذا أتاني كتاب مختوم عليه توقيع المعصوم لمسته بدموعي وأنفاسي ووضعته على راسي وقلت سمعا وطاعة لصاحب الحوض والشفاعة، فما لك لا تهتدي في المسالك وتقع في المهالك، نناديك إلى ابن حنبل فتذهب إلى أحمد بن أبي دؤاد المغفل، نقول لك رافق إبراهيم بن أدهم فترافق الجعد بن درهم ابن درهم، تهجر الصادق السلفي يحيى بن معين وتصاحب ابن سينا وابن سبعين، يعجبك كلام ابن الراوندي اللعين، عليك بمجالس مالك وسفيان، واهرب من الجهم بن صفوان، عندنا حماد بن زيد وعندهم عمرو بن عبيد، هم أهل الكلام والاضطراب، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أهل الكلام، إياك واصحاب علماء الكلام، نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. قال الإمام الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال الزجاج النحوي: من أفنى عمره في طلب الخلاف لا يصح له مأوى يؤويه ولا محمل يكون فيه، أكثر الناس شكا عند الموت علماء الكلام. فاصل ونواصل. عدنا إليكم بعد الفاصل. انظر يا أخي إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأثرها في ثبات الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وكان شيخا طاعنا في السن، ثبت الله عز وجل بثبات الإيمان الإمام أحمد، ثبت الله عز وجل به الأمة بأسرها. وأذكر التاريخ بأحرف من نور وشذا أعطر وأرق من الورود، هذا الموقف لشيخ الإسلام أحمد ابن حنبل. قال الإمام العظيم شيخ الإمام البخاري علي بن المديني، قال: إن الله عز الإسلام برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. الإمام أحمد كان يصلي بأهل السجن وهو مقيد بأربعة قيود، وضع في رجله أربعة قيود، وهو إمام أهل السنة. يدخل عليه إسحاق ابن إبراهيم رئيس الشرطة، فيقول رئيس شرطة المعتصم الخليفة العباسي، فيقول: الله الله يا أحمد، إنها والله نفسك، إنه يعني الخليفة المعتصم لا يقتلك بالسيف، إنه قد آلى إن لم تجب أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. وجيء إلى الإمام أحمد بدابة فحمل عليها وعليها قيوده، ولسه القيود بتاعته إيه؟ على الدابة أيضا، وكاد غير مرة أن يخر على وجهه لثقل القيود. فجيء به إلى دار المعتصم الخليفة العباسي، وأدخلوه في حجرة، وأدخلوه إلى بيت، وأقفل الباب عليه، وذلك في جوف الليل، وليس في البيت سراج. فلما كان الغد أخرجوه إلى الخليفة ليناظر بين يدي الخليفة أحمد بن أبي دعاد كبير المعتزلة، والمعتصم يقول: والله لئن أجابني إلى ما أردت لأطلقن عنه بيدي، أنا فك خده بيدي، ولا أركبن إليه بجندي، ولا أطعن عقبه أمشي وراه. ثم قال يا أحمد، الخليفة يقول للإمام أحمد: والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني، ما تقول؟ فالإمام أحمد يقول: أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى يقول المعتصم لأحمد: ما كنت تعرف صالحا الرشيدي؟ تعرف صالح الرشيدي؟ قال الإمام أحمد: قد سمعت باسمه. فقال: كان مؤدبي، وكان في ذلك الموضع جالسا، وأشار إلى ناحية من الدار، فسألته عن القرآن: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: إيه؟ غير مخلوق. يعني فخالفني، فأمرت به فوطئ، داسوا عليه بأرجلهم وبنعالهم وسحب. وبعد ثلاثة أيام من المناظرة، والإمام أحمد يفحم المبتدعة أحمد بن أبي دعاد، قال المعتصم: العقابين والصيات، هاتوا الخشبتين والصيات. ثم قال إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم كاد أن يرق في أمر الإمام أحمد بعد أن علق في العقابين، ورأى ثباته وتصميمه وصلابته في أمره، حتى أغواه ابن أبي دؤاد بضربه، فقال له: إن تركته يا إمام، قال الناس إنك تركت مذهب المأمون والدك، فهاجه ذلك على ضربه. ولما جيء بالصياط جعل المعتصم ينظر إليها، فقال: أتوني بغيرها. فأتي بغيرها، ثم قال للجلادين: تقدموا. فجعل الرجل يتقدم فيضرب صوتين، يضرب الإمام أحمد بصوتين، والمعتصم يقول له: شد قطع الله يدك. ثم يتنحى، ثم يتقدم الآخر فيضرب صوتين، وهو في هذا يقول لهم: شدوا قطع الله أيديكم. فلما ضرب الإمام 19 صوتا، قام المعتصم إلى الإمام أحمد، قال: يا أحمد، علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك شفيق. وجعل عجيف السياف ينخسه بقائم سيفه، يضرب بقائم سيفه، ينخس الإمام أحمد كده في جنبه، ويقول له: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ كلهم؟ وبعضهم يقول: ويلك، الخليفة على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: ويحك يا أحمد، من يصنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ وجعل المعتصم يقول: ويحك يا أحمد، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فيقول الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الجلاد يتقدم ويضربه صوتين وتنحى، والمعتصم في خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك. قال الإمام أحمد: فذاب عقلي، أغمى على الإمام أحمد. فأفقت بعد ذلك، فإذا الأقياد قد أطلقت عنه، فقال له رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك وطرحناك على ظهرك، طرحنا على ظهرك بارية، زي ما يكون زي ما يكون حصيرة أو غيرها. قال الإمام أحمد: فما شعرت بذلك. قال بعض الجلادين الذين ضربوا الإمام أحمد: لقد بطل أحمد الشطار، يعني فاق على الحرمية والمتعودين على الضرب، والله لقد ضربته ضربا، لا لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن بطنه وعن جوفه. الإمام أحمد كان يقول: والله ما أخاف الصوت، والله ما أخاف الموت، والله ما أخاف السجن، فإن السجن وبيتي شيء واحد، بل السجن كمان أرقى حال شوية من بيت الإمام أحمد، ولكني أخشى الصوت. فقال له رجل من الشطار من الحرمية السرية اللي كانوا في السجن، قال يا إمام إنهم إنما هما صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. أنت بس صوتين يغمى عليك وخلاص. إنما هما صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. وقال شعباص التائب لقد ضربت أحمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربتها فيلا لهدت. وقال محمد ابن إبراهيم ابن مصعب وهو على الشرطة شرطة المعتصم جعل يقول ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان، ما اختلطش بالسلطان ولا خالط الملوك أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينيه إلا كالذباب. قال إسحاق بن راهوي لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام. والشيخ مصطفى صادق الرافعي له كلام والله أعظم من الذهب واللآلة، أعظم من الزبرجد، أرق من الورود في معانيه. يقول عن ثبات الإمام أحمد كنت لا أزال أعجب من صبر شيخنا أحمد بن حنبل وقد ضرب بين يدي المعتصم حتى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه، فعلمت الآن أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب ولا عرف للصبر معنى الصبر الآدمي، ولو هو صبر على هذا صبر الإنسان لجذع ولتحول، ولو ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير، ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وثبات الدين، وهو أنه الأمة كلها لا أحمد بن حنبل، فلو تحول لتحول الناس ولو ابتدع لابتدعوا، فكان صبره صبر أمة كاملة لا صبر فرد، كان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضوه بالمقاريد ولو نشروه بالمناشير لما نالوا منه شيئا، إذ لم يكن جسمه إلا ثوبا عليه، وكان الرجل هو الفكر لا غير. هؤلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من الله عز وجل لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا، فهم يزرعون في الأمم زرعا بيد الله عز وجل، ولا يملك الزرع غير طبيعته. وما كان المعتصم وهو يريد شيخنا على غير رأيه إلا وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجر التفاح أثمري غير التفاح. والله كلام جميل للإمام الرافعي. وانظر إلى الإمام البويطي صاحب الشافعي وتلميذه لما سعى به أصحاب ابن أبي دعاد حتى كتب فيه إلى ابن أبي دعاد، وكتب فيه ابن أبي دعاد إلى والي مصر، فامتحنه والي مصر في محنة خلق القرآن فلم يجب، وكان الوالي حسن الرأي فيه، فقال له قل فيما بيني وبينك، تقول الكلام ده بتاع خلق القرآن ده فيما بيني وبينك مش ضروري قدام الناس. فقال إنه يقتدى به، إنه يقتدي به 100,000 ولا يدرون المعنى، فأمر أن يحمل به إلى بغداد. قال الربيع بن سليمان رأيته على بغل في عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل وبين القيد سلسلة فيها لبنة طوبة يعني وزنها 40 رطلا، وهو يقول والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على الالتزام بشرعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.